إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الحج رحلة إيمانية، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهذا الجمع الكريم كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الجمع على عرفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، تساءلت كثيرا لماذا أعطى الله تبارك وتعالى الحاج فضائل لا تعد ولا تحصى. روى الطبراني في معجمه الكبير والبزار في مسنده واللفظ له بإسناد حسن أن أنصاريا وثقفيا أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه، وإن شئتما ذكرتما أنتما. قال: لا يا رسول الله، بل أخبرنا أنت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: جئتما تسألاني عن خروج الحاج من بيته إلى بيت الله الحرام، وعن طوافه، وعن سعيه بين الصفا والمروة، وعن وقوفه بعرفة، وعن رميه للجمار، وعن حلقه لشعره، وعن طوافه وإفاضته. فقال: والله يا رسول الله، ما جئنا إلا لنسأل عن هذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما خروج الحاج من بيته إلى بيت الله الحرام فإن ناقته لا ترفع خفا ولا تضع خفا إلا كتب الله له بذلك حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه الله عز وجل بها درجة. وأما طوافه بالبيت فإن الله عز وجل يكتب له بذلك عتق الرقاب، وسعيه بين الصفا والمروة كعتق 70 من ولد إسماعيل. وأما وقوفه بعرفات فإن الله عز وجل لا يدنو من أهل عرفات ويقول لملائكته: هؤلاء عبادي قد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كعدد قطر المطر أو كعدد زبد البحر لغفرتها لهم. وأما رميه للجمار فإن الله يمحو عنه بكل جمرة يلقيها كبيرة من الموبقات. وأما حلاقه لشعره فإن الله يجعل له بكل شعرة نورا يوم القيامة، ويكتب له بكل شعرة حسنة ويمحى عنه سيئة. وأما طوافه وإفاضته، أي طواف الإفاضة، فإنه لا يطوف العبد طواف الإفاضة إلا ويرسل الله له ملكا فيجعل يده بين كتفيه يقول له: أفض مغفورا لك فقد غفر لك ما قد مضى. هذا الفضل العظيم الذي يعطيه الله عز وجل للحاج. لماذا؟ لماذا كل هذا الفضل؟ لماذا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ ولماذا يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ ولماذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج يجب ما قبله، يمحو كل ذنب كان قبله؟ ولماذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج دعوة لا ترد؟ كما قال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولماذا يجعل الله عز وجل في هذه الشعيرة تكفيرا للذنوب والخطايا وبركة وزيادة في المال، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال في حديثه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولماذا يرفع الله تبارك وتعالى منزلة الحاج ليجعل منزلة الحاج مع منزلة المجاهد في سبيل الله؟ هذا المجاهد الذي ضحى بنفسه وماله وما يملك من أجل ربه عز وجل فجعل الله له المنازل العليا في الجنة، لماذا يجعل الله الحج في منزلة الجهاد؟ يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني رجل جبان، أنا بخاف، بخاف من الحرب، بخاف من فتنة السيف، إني رجل جبان فمرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه وأدبه قال الحج جهاد كل ضعيف، لم يقل جهاد كل جبان ولكن قال جهاد كل ضعيف. هذه الفضائل وغيرها لماذا جعلها الله في الحج؟ أنا أقول لك الإجابة في أمر واحد، لأن الحج يعلمك معنى البذل لله، اللي خارج للحج بيتعلم معنى عظيم، أنك تجعل الدنيا بما فيها تحت قدمك لربك تبارك وتعالى. الحاج يخرج وقد ودع أهله، الحاج يخرج وقد ترك زوجه وأولاده، لماذا؟ لله. مع أول خروج للحج وهو بيركب المواصلة علشان يروح المطار هو يقول يا رب تركت زوجتي وأولادي من أجلك، وفي المطار أو عند الميقات يعلن الحاج ذلك جليا يوم أن يخلع الثياب الغالية النفيسة التي يتزين بها ويتجمل بها أمام الناس وبها يتفاخر الناس، يخلع هذه الثياب لله، يخلع هذه الثياب لله. ماذا يرتدي؟ إزار ورداء يتساوى فيه الجميع، الغني والفقير، الأبيض والأسود. تركنا الثياب لله، أديت المناسك احلق شعرك، الزينة بتاعتي أيوة دعه لله فتتركه لله. ثم يأتي بعد ذلك وقت الحج، اطرق الفندق والرفاهية والمكان الطيب اللي انت كنت نايم فيه، طب اعمل ايه؟ اطلع على عرفة، اقعد على الحجر على الارض لله، فيترك الحاج ذلك لربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك غادر عرفة، انزل لمزدلفة تنام فيها، ايوه في هناك سراير، في هناك فنادق، لا 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 لا، ستفترش الارض وتتغطى بالسماء، ايوه انا اسيب السرير وانام في الارض، ايوه اتركه لله فيذهب الحاج فيفترش الأرض في مزدلفة، ثم اذهب بعد ذلك إلى منى. طب ماذا سأفعل في منى؟ ستنام في الصحراء. طب أين رغد العيش؟ فين سعادتي؟ فين؟ لا لا، كل هذا يترك لله، فيتركه الحاج عن طيب خاطر لله. ويوم الأضحى، يوم الأضحى اللي الناس كلها ليلتها عند الحلاقين بتتزين بشعرها، يحلق هذا الشعر للمرة الثانية لله، واشتري الهدي، فابذل من مالك لله، فيذبح الهدي. سبحان الله، رحلة الحج تعلمك هذا الدرس، أنه على قدر البذل لله عز وجل إنما يكون العطاء. وهي دي الفكرة التي أود أن أغرسها اليوم في نفوسنا جميعا. إن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه أن الإنسان منا كلما بذل لربه كلما كان العطاء أعظم. ليه الشهيد له منزلة عظيمة عند الله؟ لأنه عطاء بذل لله كان كبير. ليه للصيام عند الله عز وجل أجر عظيم؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وضح يدع ابن آدم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فصوم لي وأنا أجزي به. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن قيام الليل، علمنا أن قيام الليل من أجل الأعمال عند الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن قيام الليل من أجل الأعمال عند الله عز وجل. ولو سألنا أنفسنا لما جعل الله سبحانه وتعالى للقيام في جوف الليل هذا الأجر، لعلمنا أن الذي قام بالليل ترك امرأته وترك فراشه وترك راحته من أجل الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من الرجل له الفراش الحسن والمرأة الجميلة، فيدع فراشه ويدع امرأته فيقوم يصلي بالليل. فيقول الله تبارك وتعالى للذين من وراء الحجاب: أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا فهو له. إذن هذه العبادات التي مبناها في الأصل إن أبذل لله سبحانه وتعالى، هذه العبادات التي يرفعها الله سبحانه وتعالى قدرا وأجرا، ويرفع الله سبحانه وتعالى من أجر صاحبها في الدنيا والآخرة. ومن تدبر هذا المعنى يعلم يقينا
لماذا رفع الله إبراهيم على سائر الأنبياء والمرسلين إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيعلم يقينا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاش باذلا نفسه لله، عاش باذلا نفسه لله، يبذل من أجل ربه تبارك وتعالى مع أبيه، مع أبيه يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ولما يرزق الولد يأمره الله تبارك وتعالى أن يترك ولده في مكة وحده مع أمه، لا أنيس لا جليس، فيبذل إبراهيم، يكبر الولد اذبح ولدك، فيبذل إبراهيم، لذا جعله الله سبحانه وتعالى خليلا، وجعله الله سبحانه وتعالى من أجل وأعظم الأنبياء عنده. ليه؟ يعيش هذا الإنسان باذلا لله سبحانه وتعالى، بيبذل من أجل ربه تبارك وتعالى، فرفعه الله سبحانه وتعالى. وتدبروا أنتم حياة الأنبياء والمرسلين، كل إنسان في يوم من الأيام بذل لله، كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع من قدره ورفع من شأنه. انظروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا مكة وتركوا المال وتركوا الأولاد وبذلوا كل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى وهاجروا إلى المدينة، كيف أن الله عز وجل أنزل في شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف أن الله عز وجل أنزل في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ليه؟ لأنه تعلم كيف يبذل لله سبحانه وتعالى، كيف يبذل لله سبحانه وتعالى. صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر للمدينة، لما أراد أن يهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه المشركون من الهجرة مقابل أن يبذل ماله، فبذل المال، فبذل المال للمشركين من أجل أن يهاجر للمدينة ليكون مع رسول الله. ماذا كانت النتيجة؟ قبل أن يصل إلى المدينة، قبل أن يصل إلى المدينة يتلقاه النبي على أعتاب المدينة، يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أعتاب المدينة قائلا له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه ينزل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اتعلم يعني ايه يبذل لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن حرام فهم نفس المعنى، ان مقامي وقدري عند الله عز وجل على قدر بذلي لله، على قدر ما ابذل. عبد الله بن حرام عنده 9 بنات وولده جابر، ويسمع المنادي يوم احد يا خيل الله اركبي، فيدع اولاده ويدع البنات ويخرج مجاهدا في سبيل الله، ويموت عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فلما مات بكى عليه جابر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أولا أخبرك بما صنع الله بأبيك؟ قلت وما صنع الله بأبي؟ قال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه بغير حجاب فقال له عبدي تمنى علي. لماذا يصل هذا الرجل لهذا المقام؟ علشان فهم إن الرفعة الحقيقية له عند الله على قدر البذل. طول ما أنا ببذل لله، أبذل من وقتي في الليل لقيام الليل، أبذل من وقتي لصيام النهار، أبذل من جهدي في قيام الليل، على قدر ما يكون العطاء عند الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل أجر الصدقات عنده مضاعف؟ ليه النبي يقول لنا وإن العبد لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب إلا وتقع في يمين الرحمن فيربيها له، يكبرها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد الحسنات. أنا أتعجب، اللقمة كم تساوي في زمننا؟ شيء يسير، ولكن لماذا تكون في الأجر كجبل أحد الحسنات؟ ليه؟ ليه؟ لأن في عبادة اسمها عبادة البذل لله، إن أنا أبذل علشان ربنا سبحانه وتعالى، وكلما كان هذا البذل في شيء يحبه الإنسان وفي شيء يعني غالي على الإنسان كلما كان أجره عند الله أعظم. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل المجاهد له منزلة عظيمة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للشهيد عند الله 6 خصال، عد معايا، يغفر له بأول دفع الدم، مع أول دفع الدم يغفر له ما قد كان، يأمن الفزع الأكبر، يجار في قبره من عذاب القبر، يزوج 72 من الحور العين. ليه كل هذه العطايا؟ علشان الشهيد بذل أغلى ما يملك، بذل أغلى ما يملك. أحد الصحابة بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله، يعني إذا خرج الشهيد، إذا خرج المجاهد في سبيل الله ماذا أفعل حتى أتساوى معه؟ قال أتستطيع أن تصوم الليل، أن تصوم النهار ولا تفطر، وتقوم الليل ولا تنام؟ قال لا. قال إن فعلت هذا تساويت معه. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط ساعة في سبيل الله، ساعة واحدة في سبيل الله أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ليلة القدر ده فضل الزمان، الحجر الأسود والكعبة ده فضل المكان، وقيام الليل ده شرف العبادة. ليه المرابط في سبيل الله هو أفضل من هذا الإنسان اللي قاعد عند الكعبة في رمضان في العشر الأواخر في ليلة القدر يقيم الليل؟ ليه؟ لأن المرابط ده بيضحي بأغلى ما يملك ويضحي بأعظم ما يملك. عرف يعني إيه مفهوم كلمة البذل؟ الإنسان منا لو اتربى من خلال هذه العبادات واتربى من خلال هذه المناسك على عبادة اسمها عبادة البذل لله سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أن سعادة الإنسان في الدنيا وسعادة الإنسان في الآخرة هي موقوفة على أن يبذل الإنسان منا لله سبحانه وتعالى. وكيف أبذل لله؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. كيف أبذل لله؟ طالما أن الله عز وجل علمنا من خلال هذه العبادات ومن خلال هذه المناسك أن الإنسان كلما بذل لله عز وجل تضاعفت له الأجور وكان عالي المقام عند الله عز وجل. كيف أبذل لله سبحانه وتعالى؟ البذل لله سبحانه وتعالى له صور متنوعة. أول صورة منها هو البذل البدني، إنك لما تبذل تبذل لله سبحانه وتعالى ببدنك. إزاي؟ عود نفسك دايما إذا أردت سعادة الدنيا والآخرة أن تبذل من جهد البدن لله سبحانه وتعالى في قيام الليل والصيام، ودي من أعلى صور البذل، أعلى صور البذل البدني أن تبذل لله. عود نفسك قبل ما تنام خلي من وقتك نص ساعة لله سبحانه وتعالى، وبينك وبين ربنا يا رب أنت تعلم أنا في مجهود طول النهار وتعبان طول النهار ومرهق طول النهار، يا رب أنا أجعل هذا الوقت رغم التعب أبذل من راحتي وأبذل من مجهود جسدي علشان أقف بين يديك الآن في قيام الليل. في هذا الوقت في هذه الأيام الجو حر، تعود على البذل، إنك تصوم ولو يوم واحد من الأيام كل شهر لله سبحانه وتعالى. مع الحر ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بقى ابذل،
من عطش نفسه، قال صلى الله عليه وسلم من عطش نفسه في يوم صائف يوم شديد الحر كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. ليه الأجر العظيم ده؟ لأنه تعلم أنه يبذل لله سبحانه وتعالى. فأول نوع أن تبذل من جهدك ومن بدنك لرب، من بدنك لربك تبارك وتعالى. طب والنوع الثاني؟ أن تبذل من جاهك لربك. إزاي يعني؟ أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقني في منصب معين، منصب معين، المنصب ده ممكن من خلاله أنفع الناس، ممكن من خلاله أخدم الناس، يبقى أبذل من جاهك من أجل تفريق كروبات الناس ومساعدة الناس ورفع الضر والمكروه عن الناس. أنا ربنا رزقني إن أنا طبيب في مستشفى من المستشفيات، خلاص أبذل من جهدك من أجل المريض الذي يتألم. يعني سبحان الله هذا النوع من البذل الله سبحانه وتعالى يجزيك عليه أضعاف مضاعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وقال صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط. النوع الثالث من البذل هو البذل المتعلق بالمال. عود نفسك، أنا أعلم والله يقينا وأشعر بكم جميعا، أنا عارف كويس جدا إن الأيام اللي احنا عايشين فيها الآن أيام الأمور الاقتصادية بالنسبة لنا كلنا شديدة شوية، احنا كلنا تعبانين اقتصاديا، أنا عارف ذا والله وحاسس بده، ولكن عود نفسك إنك تبذل ولو بالقليل. عود نفسك إنك أول ما تاخد المرتب قبل ما تصرف جنيه على مديونيات الشهر اللي قبله أو تشتري شيء للبيت، عود نفسك إنك تبذل قدر بسيط من هذا المال، تبذل قدر بسيط من هذا المال على فقير، على مسكين، على ذوي الحاجة، على مريض محتاج علاج. عود نفسك كده، عود نفسك كده. والعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان انا لما هبذل من مالي والله العظيم هيترد لك اضعاف مضاعفة. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن ادم انفق انفق عليك، انت بذلت لله الله سبحانه وتعالى يعوضك، هيرد لك بزيادة. النبي يعلمنا فيقول ما نقص مال من صدقة. اللي بيبذل لله ما بيخسرش، اللي بيبذل لله دايما كسبان، اللي بيبذل لله عطاء ربنا له فوق العد وفوق الإحصاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيك على قدرك أنت إنما يعطيك على قدره سبحانه وتعالى. عشان كده كلما الإنسان منا ازداد بذلا وازداد عطاء كلما ظهر ذلك له في الدنيا وظهر ذلك له أيضا في الآخرة. وحابب أختم بنوع من أنواع البذل وهو بذل العلم للناس. بذل العلم للناس، عايز أقول النهاردة لكل دكتور جامعة قاعد قدامي، لكل مدرس قاعد قدامي، اوعى في يوم من الأيام تبخل، اوعى في يوم من الأيام تعمل زي دكاترة الجامعة اللي بتحجب العلم عن الطلبة، اوعى في يوم من الايام تحجب علمك في المدرسة علشان العيال تجي لك في الدرس الخصوصي، اوعى. ابذل العلم للناس، فوالله ما تقربت الى الله سبحانه وتعالى بشيء بمثل تعليم الناس ما ينفعهم في امور الدين وفي امور الدنيا، ده اعظم صورة من صور البذل. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم، كفضلي على أدناكم. شوف مقام النبي فين وأدنى واحد في الأمة فين. عارف ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لما إذا أعطاك الله العلم ابذل العلم ده للناس؟ اسمع للحديث ده تعرف يعني إيه، يعني إيه بذل العلم للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات
وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. الكون كله بيستغفر لهذا الإنسان. وفي لفظ صحيح لا يصلون على معلم الناس الخير. ليه؟ لأنه بذل أغلى ما يملك، بذل العلم اللي عنده للناس، علم الناس الخير. فكانت النتيجة الكون كله بيدعو له ويستغفر له ويصلي عليه. ليه؟ ده نوع جديد من أنواع البذل بيعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. في دكتور في الجامعة يحجب العلم ما يدوش إلا في المجالس الخاصة علشان بمقابل مالي ضخم. في دكتور بيمنع المذكرات وبيمنع الكتب عن الطلبة علشان يفضل العلم عنده هو بس. لا والله، ده سبحان الله اللي يلجم بلجام من النار يوم القيامة. أما أنت، إحنا تعلمنا من العبادات اللي ربنا فرضها علينا إزاي دايما نبذل للخلق، إزاي دايما نسعى للخلق. واللي ينظر لحال كل نبي من الأنبياء رفعه الله مكانا عليا، والحال كل صالح من الصالحين رفعه الله مكانا عليا، بل والله انظروا لحال من يعيشون من حولنا، من يعيشون من حولنا، ليه ربنا سبحانه وتعالى رفعهم على العالمين كده؟ يعني العربي ليه جنسه كانت مشهودة؟ ليه كل الناس أثنت عليه؟ ليه كل الناس لا تذكره إلا بخير؟ أنا لا أتكلم عن أبي بكر وعمر، أنا بتكلم عن واحد كان عايش وسطنا. أنا مش بتكلم على شيخ ولا عالم، أنا بتكلم على واحد عادي زينا كلنا. ولكن الراجل ده عاش باذلا من وقته وماله وجهده من أجل الله عز وجل. فلما تشوف جنازة هذا الرجل تقول ياه، معقول هو لسه في حد كده؟ كان العلماء بيقولوا دايما ان بيننا وبينهم يوم الجنائز. شوف جنازة الراجل ده كانت عاملة ازاي. ليه؟ عاش باذل لله سبحانه وتعالى. تروح البلد بتاعته تقولك ما فيش بيت من بيوت الفقراء الا وخير الراجل ده كان موجود. الرفعة في الدنيا والرفعة في الاخرة مبناها الاساسي انك تعيش وانت تبذل. عايز اختم خطبتي معاكم بكلمة واحدة، كل نعمة، كل نعمة ربنا ادها لك ابذل منها، مال، علم، جاه، ايا كان، ايا كانت النعمة اللي ربنا ادها لك، عيش طول عمرك باذل من هذه النعمة لخلق الله محتسبا الاجر عند الله، والله تنال الرفعة في الدنيا والاخرة. قال رسول الله، ونختم بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم ما بذلوها. ادي الفكرة اللي احنا عايزين نؤمن بيها النهاردة. هيلخصها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. قال: إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم، بعضهم بالمال، بعضهم بالعلم، بعضهم بالجاه. إن لله عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها. طيب، فإذا منعوها سلبهم الله النعم فجعلها في آخرين حتى يبذلوها، حتى يبذلوها. كلمة البذل، مفهوم البذل إنك تبذل من أجل ربك تبارك وتعالى. إذا عشنا بالمعنى ده نسعد سعادة الدنيا والله، ونسعد سعادة الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.